بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الشفعاء. قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: إنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشفعة الحديثة. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها. رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه. قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، في كل شفعة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به. قال: رواه مسلم والنسائي وأبو داود. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسائل الغصب وبيع وبعض المعاملات المتعلقة بالأموال الهدر، انتقل إلى الكلام على موضوع من مواضيع المعاملات، ألا وهو الشفعة. والشفعة مصدر للفعل شفعة، بمعنى انضم وتعدد، لأن الشفعة يقابل الوتر، والوتر هو العدد الذي لا يقبل القسمة، والشفع هو العدد الذي ينقسم. ولأن الشفعة عقد يكون للشريك حيث تكون له الأولوية في شراء نصيب شريكه إذا أراد بيعه، وأهل العلم على أن الشفعة إنما تكون في الأموال المشاعة والأموال المشتركة. أما إذا كانت الأموال موزعة مقسمة فلا تجري فيها الشفعة. هذا على رأي كثير من أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى إجراء الشفعة في الجوار، والجوار يعني الجار الذي بينك وبينه حد، ومالك وماله مقسوم، أعطاه حق الشفعة بالجوار. والذي عليه الجمهور أنه لا يستحق الشفعة بالجوار، لما جاء من النص في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود وصرفت هكذا جاء سيأتي ضبطها أنها بالتخفيف، وقيل وصرفت بالتشديد، لكن الأشهر أنها بالتخفيف. ومعنى صرفت الطرق يعني بينت، بحيث أصبح كل معروف حده ومعروف ملكه متميز عن غيره، فمن كان هذا حاله فلا شفعة له، وإنما الشفعة تكون في المال الذي لم يقسم والذي من حقه أن يقبل القسمة. يعني إذا كان دار أو منزل يمكن قسمه، وأراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه وحظه، فينبغي له ويجب عليه أن يعلم شريكه أولا، فإن رفض الشريك الشراء عندئذ له أن يبيعه لآخر، أما إذا باعه لآخر دون أن يستأذن الشريك فإن للشريك أن يأخذ هذا المال ويتملكه بالقيمة التي دفعها غيره، القيمة التي دفعها غيره، فهو أوله الأولوية في الشراء، وله أن يأخذ المال، أن يأخذ النصيب، أن يأخذ الشركة ممن اشتراها، لأن حقه في هذا المال المشاع يجعل له الأولوية على غيره. ويذكر العلماء ثمة شروط تعطيه هذه الأولوية، من أولها أن يكون المال مشاعا، فلو كان المال مقسوما فليس له ذلك، وإن كان شريكين، بأن كان شريكين في قطعة أرض وفي مساحة من أرض مفرزة مبينة الحدود، فعندئذ لا شفعة. أما إذا كانت مشاعة فهنا تكون الشفعة. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا وقعت الحدود بأن بينت، وصرفت الطرق بأن وجد طريق كل واحد بحيث يسلك طريقا لا يضطر إلى أن يسير في طريق الآخر، فعندئذ لا شفعة. ومفهومه أنه إذا لم توقع الحدود ولم تبين الطرق فعندئذ له أن يأخذ بالشفعة، له أن يأخذ بالشفعة. وهل تكون الشفعة في كل مال أو أنها خاصة بالأراضي وخاصة بالدور أو لا؟ هذه أيضا من المسائل التي ناقشها أهل العلم، والجمهور على أن الشفعة إنما تكون في الدور وفي الأراضي وفي البيوت ولا تكون في غيرها. قال الحديث أخرجه أحمد والبخاري. وفي لفظ أي للبخاري وأحمد وأبي داود وابن ماجة، إنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، يعني بقية الحديث. وهذه الصيغة فيها حصر بقوله إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة، يعني حق طلب الشفعة في المال الذي لم يقسم، ومفهومه أنه إذا قسم فلا شفعة فيه ما دام يقبل القسمة. الحديث قال رواه أحمد والبخاري. وقد مر بنا أن المؤلف إنما يقدم ذكر الإمام أحمد على ذكر الإمام البخاري للسبق التاريخي، فإن الإمام أحمد أسبق من الإمام البخاري من حيث يعني الوجود ومن حيث الوفاة، ولذلك دأب أن يذكره ويقدم ذكره على غيره من أصحاب الكتب الستة. قال: وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه، كلهم روى هذا الحديث. قال: وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذه الرواية جاءت على صيغة الشرط، ومعلوم أن الشرط له مفهوم، بمعنى أنه فإذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق فعندئذ تكون الايه الشفعة. وهذه الروايات كلها تؤكد في أن الشفعة إنما هي للشريك وليست للجاري، وإنها مقصورة على الشريك الذي لم يقسم ماله. أما من كان المال بينه وبين غيره مقسوم وهو الجار فلا يسمى شريك، فلا شفعة له لأنه ليس شريكا. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم كما ذكرت، وإنما ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الشفعة تثبت للجار، قالوا لأن العبارة أو لأن الجار يعتبر أو يسمى شريك، سمي الجار شريكا للمجاورة حيث إنهما يشتركان في الطريق ويشتركان في الجوار. وجاءت بعض الروايات أعطت للجار الشفعة كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بسقبه. فقالوا إن قوله أحق بسقبه يثبت له الشفعة، لكن أهل العلم على خلاف ذلك، جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في حق في الشفعة وفي حق الشفعة أن لا يكون المال مقسوما، ولا تكون الحدود معروفة، ولا تكون الطرق مصروفة، وهذا إنما يكون في حق الجوار، إنما يكون في حق الشريك لا في حق الجار، ولذلك لم يثبتوا للجار الشفعة. ثم أورد الخبر الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الدار وحدت، يعني وضعت حدودها، فلا شفعة. وقد يقول قائل: كيف تقسم الدار؟ الدار العرب تطلقها على مجموعة المساكن التي ينزل فيها القوم، وفي الغالب إنما ينزل فيها مجموعة ينتسبون إلى شخص واحد، فينزلون في أراضٍ متقاربة بحيث تكون مرافقهم مشتركة، ففناؤهم واحد، ومكان تجميع حيواناتهم وزرائبهم مكان واحد، وربما كان مورد مائهم واحد. كل ذلك يعطي لهؤلاء المشاركة في المرافق، فإذا اشتركوا في المرافق عندئذ يكونون شركاء، تثبت لهم الشفعة فيما إذا أراد واحد منهم أن يبيع، خصوصا وأن العرب كانوا إذا نزلوا تكون يعني هذه المرافق المشتركة بينهم تجعل كثير منهم يعني قد لا يتحفظ التحفظ المطلوب، لأن هذه الدور التي يسكنونها تكون لأحمائهم ولأقاربهم، وربما كانت هناك صلات نسب فيما بينهم، فقد يكون الرجل متزوجا أخت الرجل أو ابنته، وهو ابن عمه وقريبه ووليه. وعندما يعني يخرج النساء ربما يلتقين، وربما يعني يتساهلن في أمر الحجاب، لأجل أن من بالدار ومن يسكن في المنطقة من المحارم. لذلك كان دخول الأجنبي فيما بين هؤلاء وسكناه فيما بينهم يلحق بهم الضرر، ومن هنا أعطي هؤلاء يعني الأقارب وهؤلاء الذين يتشاركون في مرافق الدار أعطوا حق الشفعة حتى لا يدخل بينهم أجنبي، ودخول هذا الأجنبي يسبب لهم كثيرا من الحرج في مرافقهم. لذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم إن الدار إذا قسمت وحدت بحيث يمكن فصلها ويمكن أن يستأثر كل واحد منهم ببيته وبمرافقه، فعندئذ لا شفعة. أما إذا كانت هذه الدور مرافقها واحدة ومناطق الارتفاق فيها واحدة كما قلت كالزرائب فيها وكموارد الماء وكمكان تجميع الزبائل والقمامات وغير ذلك، فهذا كله يعطي حق الشفعة. قال إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة، فلا شفعة فيها. رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه، يعني أن ابن ماجه روى هذا الحديث لكن لم يلتزم لفظه. قال وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة، يعني في كل مكان مشترك لم تقسم ربع، لم تقسم يعني هذه الشركة. أما إذا قسمت وأصبحت مفرزة فعندئذ لا شفعة. قال هذه الشركة تكون ربعة، والمراد بالربعة يعني الدار، تكون دارا أو تكون حائطا، والمراد بالحائط يعني البستان، والحديقة تسمى عند علماء العربية أو تسمى عند العرب بالحائط، وإنما تسمى بالحائط لأن الغالب أنهم يحيطون هذه الحدائق بالأسوار فسموها بالحائط. قال لا يحل له أن يبيع، أي لا يحل للشريك أن يبيع حظه ونصيبه وما يتعلق به حتى يؤذن شريكه، ومعنى يؤذنه يعني يعلمه ويخبره بأنه يريد البيع. فإذا تنازل الشريك عن المطالبة بالشفعة فله أن يبيع. وهنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي فيما إذا عرض الشريك على شريكه البيع، عرض عليه أنه يريد أن يبيع حظه ونصيبه، ولم يطلب الشريك الحق بالشفعة، يعني ما قال أنا أولى وسكت، أو قال لا أريد أن أشتري ثم باعها على أجنبي، فهل له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك أو لا؟ هذه مسألة أيضا ناقشها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه له أن يطالب بها، وإن كان في الأول رفض الشراء لأنه ربما كان في أول الأمر غير مدرك للضرر الذي يلحقه من دخول الأجنبي، ف فلما باع أحس بالضرر فعندئذ له أن يطالب بالشفعة كي يدفع الضرر. وبعضهم ذهب إلى أنه ما دام قد تنازل عنها يعني عن الشفعة والأخذ بالشفعة فليس له أن يطالب مرة أخرى. هل له مدة معينة؟ الجواب مدته أن يعلم، لاحتمال أن الرجل باع دون علمه وكان غائبا ثم رجع، فالشرع أو فالفقهاء لم يحددوا مدة معينة، وإنما قالوا بمجرد العلم، فإن علم وسكت ولم يطالب بالشفعة عندئذ تسقط الشفعة في حقه. لكنه لو تعذر بسبب من الأسباب كأن يكون الرجل باع وعلم أن شريكه باع نصيبه ولم يكن عنده مقدار قيمة البيع، ما عنده مال يشتري به، ثم وجد المال فأراد أن يأخذ بالشفعة، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا عذر يبيح له الأخذ بالشفعة حيث توفر له المال. ولما كانت الشفعة من المرافق ومن الأمور التي يتعاون فيها الناس على البر والتقوى، فينبغي للشريك أن لا يبيع نصيبه إلا بعد أن يتأكد من أن الشركاء لن يتضرروا بهذا البيع وأنهم موافقون على البيع، فعندئذ يبيع. وليس من المروءة أن يبيع دون أن يعلمهم، لأن هذا حق أثبته الشارع لهم، فلا ينبغي أن يتجاوز حتى يعني يعتذر الشركاء عن الشراء، فعندئذ يبيعه للأجنبي. نعم، السعر الذي يشتري به هو السعر الذي باع به لغيره. يعني مثلا إذا جاء إنسان وباع نصيبه من الأرض بمبلغ 1000، فيتعين على من يريد الأخذ بالشفعة أن يدفع هذا المبلغ، إلا إذا أحس بأن ثمة نوع من الغرر، لاحتمال أن الأرض أو أن الشركة أو أن قيمة المال المشاع مثلا قيمتها 500، فجاء رجل واتفق مع أجنبي على أن يشتريها منه 1000، والغرض من ذلك هو أن يلحق الضرر بالشركاء، فعندئذ إذا تبين لهم أن المبلغ مغالى فيه وأن المبلغ زائد عن القيمة، لهم أن يطالبوا بالشفعة على أن تكون بالقيمة القيمة التي يعني يرتضى لها وبالقيمة التي تساويها القيمة المساوية، لأنهم في هذه الحالة أحسوا بالغرر وأحسوا بالضرر. ومثل هؤلاء لو أن الرجل طلب منهم مبلغ مثلا، قال أنا أريد في نصيبي 2000، وإنما قال ذلك من أجل أن يعجز الشركاء عن الشراء، ثم بعد ذلك باعها 1000، فلهم أن يطالبوا بالشفعة وأن يدفعوا قيمة 1000 التي باع بها لغيره، وليس لهم أن يزيدوا على ما دفعه الغير، لأن الحق الذي أعطوه إنما هو أولوية الشراء على غيرهم، والأولوية تكون بالثمن المساوي. قال لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء يعني الشريك أخذ بالقيمة وإن شاء تركه. فإن باعه ولم يؤذنه، أي فإن باع الشريك نصيبه ولم يخبر الشريك فهو أحق به، أي فهو أحق بهذا المال، أحق بهذا المبيع، يأخذه ويتقدم في أخذه على المشتري الجديد. الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا: قال حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات. طبعا والمراد بحديث أبي هريرة هذا الحديث الثاني، لأنه من رواية أبي داود وابن ماجه. قوله قضى بالشفعة، قال في الفتح الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء. قال وغلط من حركها، يعني من قال شفعة، وغلط من حركها. قال وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وكل شيء يقبل القسمة يسمى شفعا. ولذلك نحن نسمي الصلاة التي يصليها الإنسان بالليل بعد صلاة العشاء ما كان منها ركعتان، ما كان منها ركعتان ركعتان نسميها بالشفع، وما كان منها ركعة نسميها بالإيه بالوتر. ما دام يقبل القسمة، الأصل أنه يقبل القسمة يعني ينقسم سواء على اثنين أو على مضاعفات الاثنين يسمى شفعا. لكن إذا ما قبل القسمة بحيث أنه ينتهي إلى فرد فهذا يسمى بالوتر أو بالوتر. وقيل من الزيادة، يعني أن كلمة شفع بمعنى زيادة. وقيل من الإعانة، لأن كل من الشفيع والشافعي أو من الشافعي والمشفوع له يضم بعضهم إلى بعض، يضم قوله إلى قول المشفوع له، ومن هنا سمي ما يكون يوم القيامة من توسل من النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه لأمته سمي بالشفاعة، لأن فيه إضافة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بدعائه مع دعاء أهل الموقف في سؤال الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا الشفاعة في الدنيا، لأن الشفيع في الغالب يضم صوته إلى المشفوع له في طلب الشيء لدى المشفوع عنده. وقيل من الإعانة، وفي الشرع أي وتعريفها في الاصطلاح انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. ومعنى بمثل العوض يعني بمثل الثمن الذي اتفق عليه في قيمة محل الشفعة. قال ولم يختلف العلماء في مشروعيتها، أي إنها مشروعة لأنها من الارتفاق ولأنها من التعاون على البر، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك حيث قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، وقوله مردود للإجماع القائم قبله والإجماع المنعقد بعده. قال: قوله في كل ما لم يقسم، ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء، وأنه لا فرق بين الحيوان والجماد والمنقول وغيره. قال: وقد ذهب إلى ذلك العترة، يعني فقهاء آل البيت، ومالك وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله. قال: وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك، يعني وذهب الجمهور إلى أن الشفعة إنما تكون في غير الحيوان وفي غير المنقول، وإنما تكون فيما لا ينقل كالأراضي والدور. وقد ذهب إلى ذلك، نعم، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك. قوله: فإذا وقعت الحدود، أي حصلت قسمة الحدود في المبيع، واتضحت بالقسمة مواضعها. قوله: وصرفت، قال بضم الصاد وتخفيف الراء المكسورة، وقيل بتشديدها. فكأنه رحمه الله قدم مسألة التخفيف في الضبط على مسألة التشديد بعبارته التي قال فيها ايه: وقيل. وقيل بتشديدها، اي صرفت، وتكون بمعنى بينت مصارفها، وكأنه من التصريف او التصرف، يعني اذا كانت مشددة لان الفعل صرف يصرف تصريفا، يقال صرف يصرف تصريفا، او صرف يصرف تصرفا، وتصريف مصدر وتصرف اسم مصدر، هذا اذا كانت من الفعل المضاعف اللي هو صرف. اما اذا كانت من الفعل صرف فيقال صرف يصرف صرفا، ومنه قوله: فاذا صرفت الحدود. قال: قال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، هذا اذا كانت بمعنى ايه؟ صرفت. قال: وهو مشتق من الصرف، او من الصرف، وهو مشتق من الصرف بكسر الصاء اللي هي المهملة، والصرف معناه الخالص، يقال هذا ذهب صرف وهذا ماء صرف، يعني خالص من أي شائبة ومن أي إضافة. قال: بكسر المهملة وهو الخالص من كل شيء، سمي بذلك لأنه صرف عنه الخلط، أي لأنه ببيعه وبأخذه الشفعة أصبح المال خالصا له دون غيره. فعلى هذا صرف مخفف الراء، وعلى الأول أي التصريف والتصرف مشدد لأنه مصدر أو اسم مصدر. قوله: فلا شفعة، قال: استدل به من قال: إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار، وهذا رأي الجمهور على أن الشفعة إنما تكون في فيما هو مشترك مشاع، أما إذا لم يكن مشاعا فلا شفعة في ذلك، يعني بأن كان محددا معروفا. قال: استدل به من قال: إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار. وقد حكى في البحر هذا القول عن علي وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وهؤلاء من التابعين، وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن، قال من الإمامي والإمامية وعبيد الله بن الحسن والإمامية، وهؤلاء من أئمة الفقه من الفقهاء رحمهم الله. أي هذا رأي كأنه رأي الجمهور. قال وحكى في البحر أيضا عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين ثبوت الشفعة بالجوار. فكأن المسألة فيها قولان، خاصة الشفعة خاصة بالشركة، والشفعة تمتد بالجوار. والرأي الأول هو رأي الجمهور، والذين قالوا بثبوت الشفعة للجار أجابوا عن حديث جابر، وحديث جابر هو الحديث الآخر في قوله قضى بالشفعة في كل شركة. وهذا الكلام مفهومه أنه إذا لم تكن شركة فلا شفعة، وهذا الذي استند إليه الجمهور بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فتكون نصا أو تكون ظاهرا، يعني دلالة ظاهرة في نفي الشفعة عن الجار. وجه الدلالة في ايش؟ اذا وقعت الحدود، لان هذا الامر يثبت للجار، جارك هو الذي يكون بينك وبينه حد معروف، وبينك وبينه طريق، لك طريقك وله طريقه، فإذا كان لك طريقك وله طريقه ولم يكن بينكما شراكة في الدار فهذا لا شفعة له. لهذا مأخوذ بمفهوم الحديث فإذا صرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا هي فيه نص بنفي الشفعة عن من كان بينك وبينه حد، ومن كان بينك وبينه طريق مغاير لطريق. ما فهم الآن؟ مثلا يقول نحن في أزماننا هذه وفي أيامنا هذه قد يكون العمارة الواحدة يتملكها كل إنسان، يتملك شقة أو دور، فهل يجري فيها الشفعة أو لا؟ الجواب أن الشفعة في مثل عمائر الشقق أو شقق العمائر تجري وتثبت، لأن المرافق واحدة، فالسلم واحد والمصعد واحد والخزان واحد، وربما أيضا يعني النور، الإضاءة والتدفئة وغيرها قد تكون واحدة، ففي هذه الحال تجري الشفعة. بمعنى لو أن إنسان جاء وأراد أن يبيع نصيبه على شخص آخر، هذا الشخص قد يتضرر به من يتضرر به السكان، إما لأن العمارة مثلا تسكنها أسرة واحدة، فدخول الأجنبي قد يؤثر عليهم، أو أن هذا الذي يشتري الشقة كما يحدث في بعض البلدان قد يحولها إلى مصنع أو يحولها إلى معرض أو إلى متجر، وعندئذ يتضرر بقية السكان، فلهم أن يأخذوا بالإيه؟ بحق الشفع. ما فهمت السؤال. لا، ليس من حقه اختيار من يشتري، لكن له أن يأخذ بالشفعة فقط، حقه أن يأخذ بالشفعة، أما أنه يختار من يشتري هذا ما هو من حقه. قال وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم، إن قوله إذا وقعت الحدود إلى آخر الحديث مدرج من قوله، يعني هذا الكلام ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي قاله إيش قال؟ قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. أما قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يقول هذا الكلام تفسير من الراوي، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهذا القول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يقول هذا إدراج، بمعنى أنه زيادة من قول جابر أو من قول أحد الرواة، وعندئذ فلا حجة فيه لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون والجار يسمى شريكا والشريك يسمى جارا، فإذا الحديث كما أثبت الشفعة للشريك يثبتها للجار، لأن الجار يسمى شريك. هذا وجه الاستدلال عندهم. قال وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم، إن قوله إذا وقعت الحدود إلى آخر الحديث مدرج من قوله، يعني من قول جابر. قال ورد ذلك، أي والجمهور ردوا هذا الاستدلال، ورد ذلك بأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، ولا دليل إذن فانتفى الإدراج، وأصبح المفهوم والمنطوق الوارد في الحديث ينبغي أن يعمل به، فإذا قلنا بالعمل به أخرجنا الشفعة، أخرجنا الجار عن الأخذ بالشفعة. قال وورود ذلك في حديث غيره مشعر بعدم الإدراج، يعني قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق جاء في حديث أبي هريرة وجاء في حديث جابر وجاء في غيرهما، في حديث غيرهما، مما يدل على أن هذا ليس من رأي جابر ولا من تفسيره، وإنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل عندما ينقل الراوي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخبر له منقول عنه، وليس لأحد أن يضيفه. حديث جابر ليش ما فيه؟ اقرأ الحديث الاول. فيه ولا ما فيه؟ اي الثاني؟ ايه، لكن احنا عندنا حديث جابر الاول والثاني هو ايه؟ واحد لكن الروايات مختلفة. قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو دار لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكا، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، ها، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. ثم تقول إيه؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال: وورود ذلك في حديث غيره مشعر بعدم الإدراج كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. قال: واستدل في ضوء النهار على الإدراج بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة. وهذا ليس بدليل، لأن الرواة قد ينشطون فيوردون الخبر كاملا، وقد يقع لهم خلاف ذلك فيقتصروا على بعض الرواية. بل إن أهل العلم على أن الروايات إذا جاءت بعضها فيها زيادة وبعضها فيها نقص نحمل الناقص على الزائد وليس العكس، لأن زيادة الثقة مقبولة. ها؟ لا شك أن الاستدلال بالمنطوق أقوى من الاستدلال بالمفهوم. وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا فيه استدلال بالمنطوق على أن الجار ليس له شفعة. قال: ويجاب عنه، أي ويرد على من قال بهذا القول بأنه قد يقتصر بعض الأئمة على ذكر بعض الحديث والحكم للزيادة، لا سيما وقد أخرجها مثل البخاري، على أن معنى هذه الزيادة التي ادعى أهل القول الثاني إدراجها هو معنى قوله في كل ما لم يقسم، لأن ما يقسم لا يسمى صاحبه شريكا، ما قسم لا يسمى صاحبه شريك، وإنما يسمى صاحبه جار. ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق ودلالة الآخر بالمفهوم. قال: واحتج أهل القول الثاني، يعني القائلين بأن الشفعة تثبت للجار، بالأحاديث الواردة في إثبات الشفعة بالجوار، كحديث سمرة والشريد بن سويد وأبي رافع وجابر، وهذه الأحاديث ساقها المصنف فيما بعده، حيث أورد حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار من غيره. وحديث الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان. فهذا الحديث وأمثاله فيه إثبات للجوار أو للشفعة بالجوار. وكذلك حديث عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعها. فقال المسور: والله لتبتاعنها. فقال سعد: والله ما أزيد على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. فهذا الحديث ظاهره أن فيه إثبات للجار إثبات الشفعة للجار، لأن سعدا كان جارا لمين؟ لأبي رافع. إلا أن حديث أبا رافع هذا وحديث سعد ليس نصا، لاحتمال أن يكون كما ذكرت في أول الدرس أنه دار فالمرافق فيها مشتركة، وإذا كانت المرافق فيها مشتركة فهم إذن شركاء، فيكون هذا من باب الشراكة لا من باب الجوار. والجار والشريك يسمى جارا، لأن المال الشريكين مختلط، فلما كان المال مختلطا سمي كل واحد منهما جارا، فتحمل أحاديث الجار أحق بسقبه وغيرها على الشراكة، أو تحمل على غير البيع، بمعنى أحق بسقبه يعني له الأولوية في الاستفادة من المرافق وغيرها بغير البيع، وعندئذ فلا تعارض، وعندئذ يحمل العام على الخاص، ويحمل المطلق على المقيد. قال: واحتج أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة في إثبات الشفعة بالجوار، كحديث سمرة والشريد بن سويد وأبي رافع وجابر، وسيأتي أو ستأتي يعني هذه الأحاديث. وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك كما في حديث جابر المذكور من قوله في كل شركة، وكما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الآتي، وحديث عبادة بن الصامت هو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور. قال: رواه عبد الله بن أحمد، يعني في زيادته على المسند. فهذا يدل على أن الشفعة خاصة بالشركاء. قال: فلا تصلح للاحتجاج بها على ثبوت الشفعة للجار، إذ لا شركة بعد القسمة. قال: وقد أجاب أهل القول الأول، يعني القائلون بأن الشفعة خاصة بالشريك، عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار كما مر بنا في حديث سمرة والشريك بن سويد وأبي رافع. قال: وكما في نعم، وقد أجاب أهل القول الأول عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار بأن المراد بها الجار الأخص وهو الشريك المختلط، فحملوا أو هو الشريك المخالط، لأن كل شيء قارب شيئا يقال له جار، كما قيل لامرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة. قال: وبهذا يندفع ما قيل إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا، يعني هذا مما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، لما قيل لهم إن الشريك يسمى جار قالوا: ما فيش في اللغة ذلك. قالوا لهم: لا، علماء اللغة يسمون المرأة جارا ويسمون الزوج جار. قال: وبهذا يندفع ما قيل إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا. قال ابن المنير: ظاهر حديث أبي رافع الآتي أنه كان يملك بيتين من جملة دار سعد، لا شقصا شائعا من منزل سعد. ومعنى لا شقص يعني لا مقدار مختلط، لا سهم مختلط، وإنما يملك داء بيتين يعني حجرتين أو غرفتين أو نحو ذلك. لكن ينبغي هنا أن ندرك أن المال الذي بين أبي رافع وبين سعد، وإن كانت الحجر والغرف مميزة مفرزة محددة، لكن ثمة اشتراك في المرافق، ولذلك قال له في دارك، لأن الدار تطلق على مجموعة من البيوت بينها مرافق مشتركة، كما هو الحال في كثير من البلدان وفي كثير من القرى، يجتمع أفراد الأسرة ويأخذون بيت أرضا يقيم كل واحد منهم عليها دارا خاصة به يأوي إليها، لكن يشتركون في جزء منها. فمثلا المكان المعد للأضياف يكون مشتركا، بحيث إن الضيف ينزل أو إن كل الضيوف ينزلون في مكان واحد، وكذلك المرافق كالزرائب والبئر وربما الفرن، يعني المكان الخبز خبز أو التنور يكون أيضا مشتركا. فهنا هذه البيوت أو هذه الدور يعني هي إلى الاشتراك أقرب منها إلى الإيه؟ إلى الجوار، ولذلك يجري فيها حكم الشفعة على اعتبار أنها مشتركة. قال وقد أجاب أهل القول الأول عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار بأن المراد بها الجار الأخص وهو الشريك المخالط، لأن كل شيء قارب شيئا يقال له جار، كما قيل لامرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة. وبهذا يندفع ما قيل إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا. قال ابن المنير: ظاهر حديث أبي رافع الآتي أنه كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شخصا شائعا في من منزل سعد. قال: ويدل على ذلك ما ذكره عمر بن شبة، يعني في كتابه تاريخ المدينة، أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما 10 أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع، فاشتراها سعد منه. ثم ساق الحديث الآتي، مما يدل على أن هذه الدور عبارة عن حجر مميزة، لكن كما قلت المرافق فيها واحدة. وكانت التي نعم. قال: فاقتضى كلامه أيضا، اقتضى كلامه أن سعدا كان جارا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكا، كذا قال الحافظ. وقال أيضا إنه ذكر بعض الحنفية أنه يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار، لأن الجار حقيقة في المجاور مجاز في الشريك. قال: وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد. وقد قامت القرينة هنا على المجاز. إيش معنى قوله وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد؟ شو يقصد بهذه العبارة؟ يعني لما فسروا الجار الجمهور الذين قالوا بأن الشفعة خاصة بالشريك قالوا الأحاديث التي جاء فيها الكلام عن الجار كقوله الجار أحق بسقبه يجب أن تحمل على إيه؟ على الشريك. الحنفية أرادوا أن يردوا على الجمهور وليس على الشافعية فقط. قالوا لهم أنتم تقولون إن الأحاديث التي جاءت بصفة بوصف أو بلفظ الجار حملتوها على الشريك، وهذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، لأن الحقيقة أن الجار كل من جاورك سواء كان مشاركا لك أو لم يكن مشارك، فإطلاق الجار على الشريك هذا من باب المجاز. وأنتم عندما فسرتم الجار بالشريك معناه أنكم فسرتم واستخدمتم الكلمة في معناها الحقيقي وفي معناها المجازي، وهذا الأمر باطل عند علماء اللغة. الكلمة إما أن تستخدم في الحقيقة وإما أن تستخدم في المجاز، ولا يجوز استعمال الكلمة في اللفظين معا. نكمل إن شاء الله غدا، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.